بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فستبقى السيرة النبوية هي المعين الذي لا ينضب، الذي يستقي منه المسلمون العظة والعبرة، ويستلهمون منه إرادة الثبات وسبيل النصر والتمكين، كما نصر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أيد الله عز وجل رسوله وصحابته الكرام في مواطن عديدة، وكما انتقلوا بين سنن كونية سنها الله عز وجل من ضعف في القوى المادية إلى قوة فيها، ولكنهم كانوا دائما وأبدا على قوة إيمانية مكنتهم من أن يصمدوا أمام هجمات أعدائهم. لابد أن نرجع دائما إلى تلك السيرة النبوية، نستقي منها الدروس، ونستلهم منها العبر، ونتسلى بما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونثق بوعد الله تبارك وتعالى. فوعد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم هو وعد لأمته في كل زمان وفي كل مكان. وقد سبق وأن استلهمنا من دروس حصار النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وكيف أنها كانت محنة كأي ما تكون، كأشد ما تكون من المحن، ولكنها بفضل الله تبارك وتعالى انجلت وانقشعت آثارها، وبقيت عبرة لمن يعتبر، وكانت سببا في انتشار دين الله تبارك وتعالى. وقد كان هذا في أول ما فرضت إسرائيل الحصار على غزة، ثم عادوا مرة ثانية إلى حصار مدعوم بهذه الجحافل العسكرية، فكانت فيها شبه من ذلك الحصار الذي ضرب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكر يهودي وتحالف من قوى الشرك والكفر آنذاك. فالسنن هي هي، والتاريخ يعيد نفسه، وينبغي علينا أن نعود إلى هذا التاريخ، فننظر كيف كان ثبات المؤمنين، وكيف كان تصرفهم. كانت تلك الأحزاب التي جاءت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاربة عليهم حصارا مدعوما بأكبر حشد عسكري عرفته جزيرة العرب آنذاك، كان أيضا بمكر يهودي وتخطيط يهودي. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وفيها ثلاثة قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان هناك تجمع يهودي أكبر في خيبر. كانت هذه هي تجمعات اليهود في جزيرة العرب، ثلاث قبائل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدينة كاملة في خيبر. فأما أهل خيبر فلم يشعروا في أول الأمر بخطورة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وبقوا مسالمين إلى أن فتح الله عز وجل على رسوله، وإلى أن تم بينه وبين قريش صلح الحديبية فأظهروا غدرهم، وكان لهم شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثلاث قبائل الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعوا معه عهدا مكرهين يدفعهم إلى توقيع ذلك العهد، جبنهم الدائم من القتال والمواجهة، لا سيما مع المؤمنين. قد يبدي اليهود في بعض معاركهم التاريخية قدرا من الشجاعة في بعض الأحيان، وإن كان الغالب عليهم الجبن، إلا أنهم كانوا دائما أمام المسلمين في حالة من الجبن لا يعرف لها مثيل، حتى أنهم والمدينة كانت آنذاك تحت قبضتهم العسكرية، وهم أقوى قوة عسكرية في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه لم يتمكنوا بعد من المدينة، عقدوا حلفا ومعاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قلوبهم كانت تأكلهم أنهم اضطروا إلى هذه المهادنة، وهم لا يدرون ما الذي دفعهم إليها، وإنما دفعهم إليها الرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلب كل من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فألقى الله عز وجل في قلوب قبائل اليهود الرعب منه صلى الله عليه وسلم، فعقدوا معه عهدا، ثم غدروا به قبيلة بعد أخرى. فبعد أن أظهر الله عز وجل رسوله على المشركين في موقعة بدر، وكانت الحسابات المادية تقتضي أن يزداد اليهود وفاء بعهودهم، إذ ظهرت قوة المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن هناك مركب آخر في الشخصية اليهودية لا يمكن إغفاله ولا يمكن استبعاده من الحسابات، إنه مركب الحقد والحسد الذي يأكل قلوبهم، والذي قد يدفعهم أحيانا إلى أمور هي أشبه بالانتحار العسكري أو السياسي. فكان ينبغي على اليهود الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قادم من مكة مستضعفا أن يلتزموا بعهودهم بعد إذ أظهره الله على عدوه، ولكن الحقد والحسد دفع بني قينقاع إلى أن يغدروا بعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفوا سوءة امرأة مسلمة كانت تبيع وتشتري في سوقهم، فوثب رجل من المسلمين يوم أن كانت غيرة المسلمين وحميتهم لم تفسدها تلك الدعاوى الباطلة، ولم يفسدها تفريق المسلمين إلى شعوب وقبائل، قفز رجل من المسلمين لكي يدافع عن عرض أخته فقتل، فتحرك جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى يهود بني قينقاع عن المدينة. ثم كانت بعد ذلك وقعة أحد، وكان فيها ما كان من ذلك الانكسار، من ذلك الانكسار العسكري اليسير الذي حدث في آخرها وغر ذلك اليهود، فبدأ بنو النضير يحاولون أن يخرجوا من عهدهم وأن ينقضوا عهدهم، وبلغ ذلك أوجه لما حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه فحاطرهم في حصورهم حتى أجلاهم عن المدينة، فذهبوا هناك خارج المدينة في خيبر وبدأوا يديرون الحرب من هناك، وبدأوا يحاولون أن يرجعوا إلى المدينة مرة ثانية. فكانت وقعة الأحزاب بتحريض يهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وبخيانة يهود بني قريظة القبيلة اليهودية الثالثة التي بقيت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث غدرات من ثلاث قبائل يهودية. ولو شئت لقلت أن اليهود لو كانوا ثلاثة قبائل لغدروا ست مرات أو تسع أو أضعاف أضعاف أضعافهم، فهم لا يعرفون إلا الغدر. بدأ يهود بنو النضير من مركزهم الجديد في خيبر قبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيدون استعمال سلاح الإعلام الذي استعملوه كثيرا وكثيرا، فجيشوا جيوش قريش وغطفان وأغروا يهود بني قريظة، مع أنهم كانوا من أكثرهم عقلا وأكثرهم قربا إلى أن يفوا بعهدهم، لأنهم كانوا يثقون تماما في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن الله عز وجل لن يخذله. وقد ظل يهود بني قريظة حتى اللحظة الأخيرة يحاولون أن ينسحبوا من ذلك الحلف، ولكن يهود بني النضير قد أحكموا عليهم القبض وأحكموا عليهم الحصار حتى ألجأوهم إلى أن يكونوا معهم في حلفهم. جاءت الأحزاب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قريش فتبحث عن حماية مجدها السياسي الذي يهدد بالزوال إذا ظهرت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الناس أن أصنام قريش ليست إلا آلهة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، فإن قريشا لم يكن لها هم من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو واحد منها، عزه عز لها وشرفه شرف لها، إلا أن هناك مجد سياسي آخر سوف ينهار إذا ما قبلت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم سيجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يعترفوا أن آباءهم وأجدادهم كانوا على الباطل، وهذا أمر لا يستطيع الرجل العربي أن يقر به، وهذا مما أغرى به الشيطان كثيرا من رؤوس قريش أن يحاربوا الحق بعد إذ علموه، حتى لا يضطروا إلى أن يعترفوا أن آباءهم كانوا على الباطل. وأما غطفان فكان لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل، إلا أن اليهود وعدوهم أن يعطوهم ثمر المدينة لمدة عام إنهم اشتركوا في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو قريظة الذين كانوا يشعرون بالأمن والأمان تحت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يشعرون بالأمن في مدينته كما كان اليهود في زماننا يفرون من الحروب في أوروبا فيلجؤون إلى الدولة العثمانية فتحميهم، وللأسف أسكنتهم في بلاد الشام وهي لا تدري أنهم في يوم من الأيام سوف يعضون اليد التي امتدت إليهم، وسوف يقتطعون جزءا من قلب تلك الدولة العثمانية ممالأة لمن كانوا يفرون منهم في يوم من الأيام. كان يهود بني قريظة يخافون أن يخسروا هذه المظلة التي أظلتهم من الدولة الإسلامية الأبية التي لها جيش الذي يحميها من الأعداء، وفيها الشرع المطبق الذي ينعم به الجميع، حتى الكافر يشعر ما يكون في الشرع من أمان وما يكون في الشرع من يسر في المعاملة إلى غير ذلك، ولكنهم في النهاية قبلوا بالخيانة فتملأ الجميع على دولة الإسلام، وكما صور الله عز وجل ذلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. لا ينبغي أن نأخذ العظة والعبرة. نعم قد يأتي الأحزاب على المسلمين، نعم قد يتكالبون، نعم قد يدخل قلب المسلمين شيئا من الزلزلة والخوف كما هي طبيعة البشر حينما يجدون القوى المادية التي لا قبل لهم بها، ولكن سرعان ما يزول الخوف وينقلب إلى أمان وينقلب إلى ثقة بنصر الله تبارك وتعالى. إذا ما تدبر المسلم في أمره فعرف أن هذه الأحزاب وغيرها لا يريدون منه إلا إحدى الحسنيين، إما الموت وإما الشهادة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون دائما في كل وقت وفي كل حين، يعتريهم ما يعتني البشر، ثم سرعان ما تنزل عليهم السكينة، ثم سرعان ما يأتيهم التثبيت من عند الله تبارك وتعالى. أما من ترك قلبه مسرحا للشياطين، ومن ترك الشياطين تغزو قلبه على مطية هذا الخوف الذي يصيبه أول الأمر، فسوف يكون كهؤلاء المنافقين الذين زلزلتهم هذه الجموع زلزلة حقيقية، حتى أنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعم أصيب الجميع بالزلزلة، أصيب الجميع بالخوف المبدئي، ولكن المؤمنين لما تدبروا ولما رجعوا إلى كتاب الله ولما وجدوا أن كتاب الله لم يعدهم بأنهم بمجرد أن يؤمنوا سوف تفتح لهم قلوب البلاد وقلوب العباد وسوف يسيرون على طريق ممهد مفروش بالورود، لم يجدوا هذا في كتاب الله، وإنما وجدوا نفس ما يحدث وجدوه موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. وجدوا أن كتاب الله يخبرهم بأنهم سيبتلون بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، سيبتلون بشيء من الخوف والجوع، سيبتلون بكل هذه الأنواع من الابتلاءات. ووجدوا أن كتاب الله يخبرهم بأن الكفار يكيدون لهم، وأن هذا الكيد لا معصم منه إلا أن يلتجئوا بالله تبارك وتعالى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلما رجعوا إلى كتاب الله استفاقوا وأغلقوا منافذ الشيطان أن يدخل إلى قلوبهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فكان هذه الزلزلة انقلبت في حقهم إيمانا وتسليما. جاءت الأحزاب وحدثت الزلزلة الشديدة وحدث هذا الأمر، ثم تمايز الناس كما هي عادة كما هي السنة الكونية في كل فتنة أن تنجلي الفتنة عن مؤمن اعتصم بكتاب الله واعتصم بشرع الله، فوجد فيه عوامل الثبات ووجد فيه الحل لكل ما يعرض له من مشكلة، وبين من وقع في الفتنة وبين من انغمس فيها. إن القضية قضية عمل القلب أولا، لا نتكلم هنا عن نصر عسكري في ميدان المعركة، بل ولا على معاهدة ولا استسلام ولا غير ذلك. كل البدائل المطروحة أمام المسلمين فيما يتخيرون فيما يحقق لهم المصلحة ويدفع عنهم المفسدة، إنما نتكلم أولا عن القلوب، أين هي من ثقتها بنصر الله تبارك وتعالى، أين القلوب، أين هي من إيمانها بقضيتها وأنها أصحاب قضية عادلة، بل أنهم أصحاب رسالة ينبغي أن تعم الأرض بأسرها. حدثت الزلزلة وسرعان ما زالت عن قلوب المؤمنين، وبقيت ترتج في قلوب المنافقين فزادتهم نفاقا مع نفاقهم. ثم لما هرع المسلمون إلى ما يعرفونه دائما، هرع فزع المسلمون إلى الأسباب التي يحفظونها عن ظهر قلب، دعاء وتوكل الله تبارك وتعالى ثم أخذ بالسنن الكونية. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية يقولون يا رسول الله بلغت القلوب الحناجر، هذا القرآن يصف ذلك، يقول نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. هذا دعاء ينبغي أن ينطلق من كل مسلم سواء كان في قلب الروع أم خارجه، بل إنه الذي يكون خارج الروع هو أولى من يدعو بذلك لأنه متفرغ له، ينبغي أن يكون دعاؤه دائما اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعاتهم. ينبغي أن يكون هذا الدعاء الذي يدعو به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهذا أيضا ما ينبغي أن يكون دعاء كل مسلم إذا وجد أن الأحزاب قد اجتمعوا على إخوانه في الله في أي بقعة من بقاع الأرض. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما ينبغي أن يكون من مواجهة هذه الأحزاب، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن إذا كنا إذا حصرنا، أي في بلاد فارس، كنا إذا حصرنا تخندقنا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقضية حفر الخندق، وبدأ صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حفر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، وكان هذا من الأسباب التي أخذ بها المسلمون. وإن كان الله عز وجل قد نصرهم بسبب من عنده، إلا أنه ينبغي أن يعمل المسلمون بأقصى ما يطيقون من أسباب لدفع هذا العدوان، فهذه هي سنة الابتلاء، وهذا هو ما يبتلون به، أيأخذون بالأسباب الباطنة والأسباب الظاهرة في آن واحد، أم يتكاسلون ويرجعون ولا يأخذون بما أعطاهم الله عز وجل من أسباب. بدأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وهم يسابقون الزمن قبل أن تصل جحافل الكفر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم، وفي الغذاء يومئذ قلة، حتى أن أحدهم لا يربط حجرا على بطنه حتى لا تتحرك عليه أمعاءه ولا تضطرب عليه بطنه ولا يشعر بالجوع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين يربط أيضا على بطنه حجرا من شدة الجوع، ولو شاء ربه لأطعمه وسقاه، ولكنه يضرب المثل لمن معه من المؤمنين في أنهم لا بد وأن يبتلوا ولا بد وأن يتحملوا. يحفرون الخندق في أرض صخرية كأرض المدينة بآلات بدائية، أمر في غاية المشقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يسروا عن أنفسهم بأنواع من الأناشيد الحماسية التي تذكرهم بالله تبارك وتعالى، فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العدا قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يردد معهم: أبينا أبينا، ثم يجيبهم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهكذا قام المسلمون بحفر الخندق. ولذلك فلا عجب أن يضطر المسلمون في بعض مواقعهم إلى أن يلجأوا إلى خطة دفاعية، ولا يعيب المسلمين أبدا في أي موقعة من المواقع أن يتخندقوا وأن يكون دفاعهم من الخنادق، فإن هذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما تصد تلك الفئة القليلة العدد والعدة تلك الجحافل ولو من داخل الخنادق، فإن هذا يكون آية من آيات الله تبارك وتعالى، ويكون فيه أنواع من البطولة التي ينكسر معها قلوب الأعداء. حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ومعه وحي من الله تبارك وتعالى أن هذه الشدة لا تدوم، وأن أمة الإسلام عندها نصر من الله تبارك وتعالى. فبينما هم يحفرون في الخندق إذ اعترضتهم صخرة كبيرة احتاروا معها، فلجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بمعوله صلى الله عليه وسلم وقال: أروني إياها. فلما أروه إياها نزل عليه صلى الله عليه وسلم بمعوله ضربة، فحدث منها شرر أضاءت له المدينة، ثم قال: الله أكبر، فتحت كنوز قسرى. ثم ضرب ضربة أخرى وقال: الله أكبر، فتحت كنوز قيصر. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين بما أوحاه إليه ربه عز وجل، مما ينتظر هذه الأمة من أنواع النصر والتمكين، شريطة أن تبقى أن تكون كحال هؤلاء الذين ثبتوا على دين الله تبارك وتعالى، والذين جاهدوا في الله عز وجل بما يستطيعون وبما يطيقون. والمؤمنون يزيدهم هذا إيمانا وتسليما، ويزيدهم هذا حماسا في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى وثقة بنصر الله. والمنافقون يرجفون ويقولون: انظروا إلى محمد، لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى قضاء حاجته وهو يعد بكنوز كسرى وقيصر، وقدر الزمان دورته وورثت الأمة كنوز قسرى وقيصر بفضل الله تبارك وتعالى، وازداد المؤمنون بصيرة في ثقة في وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا والمسلمون محاصرون في كل مكان، ليس الحصار فقط في غزة، فالحصار على جميع بلاد المسلمين، لأن العدو قد أحكم حصاره بكل وسيلة وبكل صورة، بحيث يجزئ بلاد المسلمين بقعة بقعة ويستأسد عليها بقعة بقعة. ولو وجه الأمة الإسلامية مرة واحدة لما قامت له قائمة. ومع هذا الحصار العسكري والاقتصادي والمادي بكل هذه الأنواع، نقول أن معنا وعدا آخر بأن الكرة ستعود، وأن الأمة ستعرف كنوز كسرى وقيصر مرة ثانية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه ربه وربه عز وجل وعودا، منها ما تحقق ومنها ما بقي. ومما بقي من الوعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض ما بين مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد ولم تبلغ الفتوح الإسلامية الأولى الأمريكتين ولا قلب أوروبا، إذن فلا بد وأن توجد فتوح إسلامية ثانية، ولا بد وأن تعم تلك الفتوح جميع أرجاء الأرض، رغم ما ترونه من استئساد الكفار على المسلمين. بل إن البدايات ظاهرة، إن الكفار يحاولون أن يقطعوا أوصال الأمة الإسلامية، وهم الآن يواجهون بقعة صغيرة من بقاع المسلمين يسكنها واحدا بالألف من عدد المسلمين في العالم. ومع ذلك يستمر الثبات 14 يوما، وآلة الحرب الأمريكية التي ينفذها الجنود الإسرائيليون عاجزة أن تتقدم ولو لبضع كيلومترات أمام خنادق المقاتلين المجاهدين بفضل الله تبارك وتعالى. وكلما تقدموا خطوة وجدوا الرجال الأشاوس الذين يردونهم بفضل الله تبارك وتعالى. هذه هي أمة الإسلام، وهذه هي روح الجهاد، متى دبت في قلوب المجاهدين ومتى دبت في قلوب المؤمنين. هذا نموذج فقط لحرب مصغرة يقودها العالم أجمع أمام بقعة صغيرة من بقاع المسلمين، ومن ورائهم المنظمات الدولية وغيرها الذين استغرقت مباحثاتهم ومشاوراتهم أسبوعين من الزمان، ثم تمخض هذا عن قرار هزيل لا يلزم أحدا بشيء ولا يقدم ولا يؤخر، أصدروه على استحياء خوفا من أن يقال لهم لماذا لم تتكلموا، وليتهم سكتوا وليتهم اعترفوا بعجزهم، بل نقول ليتهم اعترفوا بتواطئهم، ليتهم اعترفوا أن الحرب هي حرب بين قوى الكفر جميعا على بلاد الإسلام. لعل هذا أن يثمر في أن تفيق بعض المسلمين الغافلين عن حقيقة الصراع، الذين الغافلين على أن الغرب الذي جاء في الحروب الصليبية ثم رجع مطحورا بعد قرنين من الزمان، عاد لنا في صورة احتلال عسكري ثم عاد مطحورا، ولكن ترك من يقاتل نيابة عنه. ليس الغرب هو الذي يدعم إسرائيل لأنه منحاز لها، بل يدعمها لأنها وكيلة عنه في تفتيت أوصال الأمة الإسلامية، لأنها وكيلة عنه في أن تحارب، بينما هو يمثل دور الحكم، وما أبأسه من حكم وما أظلمه من حكم، إذ يحكم في قضية هو صاحبها الأصلي وليس مجرد متواطئ ولا متعاطف مع أحد أطرافها على حساب الطرف الآخر. وكيف يكون هو الحكم وهو الذي يمد هذه الشرذمة بالسلاح والأموال والعتاد وغيرها؟ نقول ورغم ذلك كله، فإنه كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وأحدهم يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وهم في شدة الخوف وشدة الجوع، ووعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم سوف يرثون ميراث الإمبراطوريات العظمى في زمانهم. فهكذا معنا وعد من الله تبارك وتعالى. وسوف تستمر الصحوة الإسلامية بحمد الله تبارك وتعالى وبإذنه، تلك الصحوة التي أفرزت هؤلاء الذين استطاعوا أن يذيقوا اليهود ما لم تذيقه القوى التي كانت ترفع شعارات القومية والاشتراكية وغيرها عبر 60 عاما من الزمان. سوف تستمر القوى، سوف تستمر الصحوة الإسلامية في جميع بلاد المسلمين، بل وتستمر في أوروبا وأمريكا بفضل الله تبارك وتعالى. وإن غدا لناظره قريب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت يفعل ما يستطيع من الأسباب ويحفر الخندق، ويبلغه أن بني قريظة قد غدروا، وأنهم يمالئون العدو على المسلمين، وأن طعام الأحزاب من قريش وغطفان الذين يحاصرون المدينة إنما يأتيهم من الجهة الخلفية من عند بني قريظة، وهم وإن لم يشتركوا في القتال اشتراكا مباشرا إلا أنه من أمد العدو بطعام أو بسلاح أو بغيره فهو مشترك بلا شك، وهم كانوا أجبا من أن يشتركوا اشتراكا مباشرا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه لكي يستطلع خبر القوم، فوجدهم يصلحون حصونهم وكأنهم كانوا يتوقعون أن تهزم الأحزاب وأن يعود المسلمون عليهم لكي يجلوهم كما أجلوا إخوانهم من قبل جزاء خيانتهم وغدرهم، فكانوا يصلحون حصونهم، فكانت هذه إشارة إلى أن الغدر حقيقي وإلى أن الخيانة حقيقية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كمزيد من التثبت، فأمة الإسلام لا تعرف الغدر ولا الخيانة ولا تأخذ غيرها بالزنون، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يضمر حرب بني قريظة فإنه لن يحاربهم إلا بالتثبت مما هم فيه من غدر. ولذلك أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين لكي يستطلعوا الأمر عن قرب ويكلموا بني قريظة، فواجدوا منهم الغدر. ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانظروا خبر القوم ثم ائتوني بخبرهم والحنوا لي لحنا لا تفتوا في عضد الناس، أي أنهم إن وجدوا خيانة من بني قريظة فلا يخبرونه أمام جموع الجند حتى لا يفت هذا في عضدهم. فلما وجدوا الخيانة عادوا إليه صلى الله عليه وسلم قائلين عضل والقار، وهما قبيلتان غدر بقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقعة الأحزاب، فعلم أنها الخيانة. وانظر إلى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن جيشه مكون من خير أهل الأرض من خير البشر مطلقا بعد الأنبياء، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفت في عضدهم. ويا ليت الإعلام الذي يفت في عضد المجاهدين وهم في قلة وهم فيهم ما فيهم من نقص السلاح والعتاد ومن ترك الدنيا بأسرها لهم وحدهم في هذه الحرب الطاحنة، ليلتهم يدركون أنه حتى وإن كان لأحد عليهم مأخذ، حتى وإن كان لأحد عنده لهم نصيحة عسكرية كما يدعي أو غير ذلك فليدخرها لنفسه الآن، ولا يفت في عضد أقوام دخلوا المواجهة بالفعل. ولا يجدي ألم أقل لكم، ولا يجدي ألم نقل لكم، وإنما يجدي فقط أن يقال لهم قلوبنا معكم ودعاؤنا مرفوع نصرة لكم وأنتم تمثلون أمة الإسلام. وليدخر كل من كان عنده نصيحة إن كان ناصحا بالفعل، لا أن يكون غرضه بالفعل أن يفت في عضد إخوانه أن يدخر ذلك عنده. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينتشر خبر خيانة بني قريظة حتى لا يفت في عضد هؤلاء في عضد جنده. ثم إن الله تبارك وتعالى نصر المسلمين من عنده، لأنه وإن كان الخندق كان سببا في عرقلة دخول هذه الأحزاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأحزاب بما يأتيها من مدد وعتاد من بني قريظة كانت مستعدة إلى أن تطيل الحصار على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا من عنده وجنودا لم يراها المؤمنون، وإنما الله عز وجل أعلم به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسل الله إذ جاءكم جنود فأرسل الله ريحا عليهم ريحا من عنده وجندا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وإنما أشار الله تبارك وتعالى أنه أرسل الريح وأرسل الجنود التي من عنده التي لم يراها المؤمنون لأنه كان بصيرا بعمل المؤمنين، عمل قلوبهم وعمل جوارحهم، وعمل قلوبهم قبل عمل جوارحهم، عمل قلوبهم من الثقة بنصر الله تبارك وتعالى والتوكل على الله عز وجل، وعمل جوارحهم مما أخذوا من أسباب، فرد الله عز وجل بأس هؤلاء عن المؤمنين. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد هذا البلاء وبعد هذا الجهد ليضعوا أسلحتهم، فجاء جبريل عليه السلام قائلا أوضعتم أسلحتكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن الملائكة هذه هي الجنود التي لم يراها المؤمنون التي طرد الله عز وجل بها الأحزاب. قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، اذهبوا إلى بني قريظة. فأجلى رسول الله فحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة لقاء خيانتهم حتى استسلموا على أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى النساء والذرية، فكانت هذه الأحزاب سببا في أن تطهر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصفة نهائية من هذه القوى التي طالما طمعت قريش في أن تدخل المدينة على مطيتها وفي أن تغزو بلاد المسلمين عن طريقها، وكان هذا أحد الأسباب التي من أجلها صارت المدينة حصينة بفضل الله تبارك وتعالى، والتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فهذا اجتماع من الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتسليم والثقة بنصر الله تبارك وتعالى، فجاءه النصر من عند الله عز وجل. وهذا ما ينبغي أن يواجه المسلمون به كل حصار وكل أحزاب تتحزب عليهم، أن يلجأوا إلى الله ويضرعوا إلى الله عز وجل بالدعاء ويأخذوا فيما أيديهم من أسباب، ونصر الله عز وجل قادم والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كان المؤمنون في غزوة الأحزاب كلهم رجال، كلهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كلهم ثابت على دين الله تبارك وتعالى، لم تلن لهم قناة ولم تهن قلوبهم لما يرون من اجتماع الأعداء عليهم. ولكن الله تبارك وتعالى أنزل في غزوة أحد وثم أنزل في غزوة الأحزاب مرة ثانية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فرأى الصحابة رضي الله عنهم أن هذا ثناء خاص غير الثناء على عموم المؤمنين الذين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكانوا يخصون بعض أبطالهم وبعض رموزهم بهذا الوصف، وأن الآية إنما نزلت تخصهم بثناء خاص بعد الثناء العام على المؤمنين الذين ثبتوا في ميدان المعركة. فقالوا أنها كانت في أحد من نصيب أنس بن النضر رضي الله عنه، وكانت في الأحزاب من نصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه. فهكذا، فمع أن الأمة تكون مدينة بالفضل لكل من ثبت ولم يبدل، ومع أن الأمة ينبغي أن تحفظ لهم الجميل وأن تدعو لهم دعاء خاصا وأن تضع لهم في قلوبها مكانة خاصة، فيبقى أنه من بين عموم المجاهدين والثابتين رموز لا ينبغي أن يتجاوزها التاريخ. ينبغي أن يكونوا ليس فقط أنهم قد ثبتوا وأنهم قد صمدوا، ولكن ينبغي أن تبقى سيرتهم نبراسا للأمة في جميع عصورها. وأمة الإسلام أمة لها تاريخ، هذا جزء من تاريخها المشرق. أمة لها مستقبل، وهذا جزء من الوعود التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، قد ذكرنا طرفا منه. ولكن لماذا نحرم أنفسنا من أن نفتخر بحاضرنا؟ فحاضرنا أيضا مشرق بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الجهاد وهذا الصمود حتى وإن انتهى إلى غير ذلك، وإن شاء الله لا ينتهي إلا إلى نصر، ولكن حتى ولو انتهى إلى غير ذلك فيكفي الأمة فخرا أن فئة صغيرة منها صمدت أمام آلة الحرب المتغطرسة، آلة الحرب التي هي أفضل ما وصلوا إليه في عصورهم الحديثة، صمدت أسبوعين كاملين من الزمان. وإن كان هؤلاء جميعا يستحقون من الأمة الثناء، ويستحقون من الأمة أن تمدحهم وأن تنشر فضائلهم، فمن بينهم رجال هم أخص من سائر المجاهدين. ينبغي على الأمة أن تبقي سيرتهم لكي يتعلمها الأبناء جيلا بعد جيل. من هؤلاء نزار ريان رحمه الله تعالى، رجل من الرجال الذين قل أن يجود بهم الزمان في زماننا هذا. رجل هو من أصدق من يقال عليه في زماننا أنه فارس السيف والقلم. إن الأمة قد عرفت في تاريخها المعاصر نماذج فذة من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ومن المجاهدين في سبيل الله، ولكن الأمة دائما ما تكون محتاجة لمن يجمع أنواع العبودية كلها حتى يسهم في أن تسري روح التوازن بين أبناء الأمة، وألا تنشغل الأمة بجانب على حساب آخر. وممن نحسبهم أنهم وفوا بذلك نزار ريان رحمه الله وبلغه منازل الشهداء، رجل درس علوم الشرع في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم عاد إلى حيث يشارك إخوانه المجاهدين، مع أن كان أمامه جهاد في أن يستمر في تعلم العلم وتعليمه، وهذا باب بلا شك من الأهمية بمكان، إلا أنه فضل أن يذهب لكي يعلم المجاهدين فيضم ذلك فضلا إلى فضلة، فكان معلما لدين الله تبارك وتعالى، باحثا في دين الله عز وجل. أتم قبل وفاته بأيام ملخصا لشرح صحيح مسلم، نسأل الله عز وجل أن يقيد له من ينشره، لأنه من حقه علينا أن ننشر علمه إمعانا في زيادة ثوابه عند الله تبارك وتعالى. والقصف فوق رأسه، وهو في ذات الوقت معلم لدين الله تبارك وتعالى، وهو أحد القادة الميدانيين الذين كانوا يشاركون في القتال. كان أتم بحثه في شرح صحيح مسلم قبل هذا القصف بأيام، كان رجلا بفضل الله تبارك وتعالى جمع بين طلب العلم وتعليمه وبين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأسس مؤسسات خيرية ولجان لفض المنازعات بين الناس، وهي الوسيلة التي تتاح الآن للحكم بما أنزل الله، إذا لم يكن متاحا أن توجد المحاكم الرسمية فعلى الأقل أن توجد لجان فض المنازعات التي يلجأ إليها من أراد أن يتحاكم إلى شرع الله إذا اتفق الخصمان، مراعاة لما يلزمهم به الشرع أن يتحاكموا إلى شرع الله تبارك وتعالى. خلاصة الأمر أن هذا ممن نظنهم من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وممن ضرب مع كل فريق بسهم فلم يشغله باب عن باب، ولا طاعة عن طاعة، وممن قدم للأمة حلا إسلاميا متكاملا لا يقتصر على الجانب العلمي دون التربوي، ولا التربوي دون العلمي، ولا الجهادي دون التربوي إلى غير ذلك، بل كان بفضل الله تبارك وتعالى أنموذج للرجل الذي يقوم بدين الله تبارك وتعالى. إن من حقه على الأمة أن تنشر علمه، ومن حق الأمة على نفسها أن تبرز رموزها وأن تعلم أبناءها. أننا أمة ليس فقط أمة ذات تاريخ، بل ولنا حاضر مشرق، فإننا نحتاج إلى النماذج التي تستثير الهمم. وربما قيل أن التاريخ تاريخ، وأن النماذج الفذة قد ول زمانها، ولكنها بفضل الله تبارك وتعالى الخير لا ينقطع من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهو القائل أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، فما زال الخير في الأمة، وما زالت تلك النماذج موجودة في الأمة. ولا بد للأمة أن تفتخر أن تفخر بجهاد مجاهديها وبعلم علمائها، وأن تبرز من ذلك النماذج البارزة الظاهرة التي ينبغي أن تكون نبراسا لجميع أبناء المسلمين، لأن بلاد المسلمين جميعا مستهدفة، ولأن بلاد المسلمين جميعا قد يصيبها ما أصاب إخوانهم في غزة وفي أفغانستان وفي العراق وفي غيرها. فلنأخذ العظة والعبرة من الدروس العلمية والتربوية والواقعية، ولنبرز هذه النماذج التي ينبغي أن تكون قدوة لجميع أبناء المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل نزار ريان عنده في الشهداء، وأن يرحمه وسائر إخوانه من الذين جاهدوا في سبيله. اللهم اقبلهم عندك في الشهداء، وارفعهم عندك في عليين، وانزلهم منازل الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعاتهم. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم سكينة من عندك، وانصرهم بجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.